نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المفاوضات مستمرة بين مقتحم الاعتماد اللبناني في شحيم وإدارة المصرف. الكابيتال كنترول على نار بطيئة وسجال وصراخ بين النواب. اتحاد النقل الجوي يهدد بإغلاق المطار ومستخدمو وعمال الطيران يواكبون التحرك. المنشآت النفطية في طرابلس ختمت بالشمع الأحمر وأربع مذكرات توقيف. بلينكين هجمات بوتين على شبكة الطاقة الأوكرانية همجية. الأمن الإيراني يقتل شابا فرح لخسارة المنتخب في المونديال. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق، أهلا بكم. لا تزال المفاوضات مستمرة بين إدارة بنك الاعتماد فرع شحيم والمودع وليد حجار الذي اقتحم المصرف صباحا وهدد بحرقه. وحجار يطالب بمبلغ 50,000 دولار من أصل وديعته بهدف علاج زوجته المصابة بالسرطان، لكن إدارة المصرف لم توافق حتى الساعة إلا على أعطائه 10,000 دولار. وما زالت المفاوضات مستمرة في ظل تواجد أقارب المودع وزوجته أمام المصرف مهددين بالتصعيد في حال لم يتم تلبية طلب المودع حجار.
نحن هلا مش عم نمزح، بي كتير جدة، يعني أي ساعة ببج البنك كله، بولع البنزين كله، مش فرقانة معه، استغنى حياته، ما عادش تفرق معه يعني، مصرياته راحوا، كانوا 750 مليون، غالبا صاروا 250,000 دولار، راح نصهم فرق الدولار، رجعوا هلا 250,000 دولار، مش هنقدر نسحب منهم 1000 دولار، شو نفع المسار إذا واحد ما عالج مرته، وأمي كل الليل عم تصرخ من الوجع، مش قادرين بقى ننطر، ولا دقيقة ما قادرين ننطر.
في الأثناء وبوتيرة بطيئة تواصل اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون الكابيتال كنترول، وقد انطلقت جلسة اليوم على وقع نقاش حاد وصراخ بين النواب ونائب رئيس المجلس الياس بوصعب على خلفية حديث الأخير بالأمس والذي قال فيه إن عددا من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته. النائب ميشيل معوض انتقد على هامش الجلسة سياسات السلطة السياسية معتبرا أنها تصب في خانة الجريمة الموصوفة تجاه الشعب اللبناني، وقال معوض: لسنا ضد الكابيتال كنترول بالمطلق، لكن موقفنا واضح من القانون المقدم من الحكومة، إن أقرار قانون الكابيتال كنترول هو عمليا شطب لأموال المودعين.
واضح بالخطة الحكومية بأنه في شطب لأموال المودعين، وقتها هن عم بيشطبوا العلاقة بين الدولة من جهة واللي صار بين مصرف لبنان والمصارف والمودعين من جهة تانية. إذا منرجع إلى الأرقام، مع تأكيدنا على أنه المصارف لازم يدفعوا بكامل رأس مالهم مسؤوليتهم باللي يتحملوا مسؤولية فيه، ولكن إذا منرجع إلى الأرقام بيبقى في فجوة بين 50 و60 مليار دولار. إذا معتبرين أن الدولة لا علاقة لها بهذه الفجوة، وما في خطر systemic risk بالإنجليزي، يعني خطر نظامي الدولة لا علاقة لها فيها، معناتها عمليا عم نحمل هذا العبء لمين؟ للمودعين. يعني تنكون كتير واضحين، هيدي ثابتة، قد ما يحاولوا هيك يغطوها هي ثابتة واضحة، واضحة بالخطة الحكومية، واضحة بتصاريح أصلا المسؤولين الحكوميين بأكثر من محل، أنه هيدي بتروح للمودعين وبعدين بيصير يقسموا بين صغار وكبار ووسط وما بعرف شو، ومنوصل لأرقام وهمية للي أصلا وصلونا.
بوصعب لفت من جهته أنه يمكن القول إننا بدأنا النقاش الجدي وتوافقنا على هوية اللجنة الخاصة وصلاحيتها.
بضل في عنا نقطتين عالقين بدنا نوصلهم بالمستقبل، يلي هو تحديد الأموال الجديدة، كمان هيدي أساسية، ومادة أساسية أخرى يلي هي لها علاقة بالدعاوي على المصارف. هول اللي بيختصروا إذا بدكم يقولون الكابيتال كنترول. نعم النقاش منه سهل، ولكن إصرارنا على المضي قدما بهذا النقاش رح نوصلنا لنتيجة. وأنا ما بوافق وجهة النظر اللي بتقول أنه هذا القانون عم ينعمل ضد المودعين، أنه هذا القانون عم ينعمل لحتى ينصف المودع ويحمي المصارف. أبدا، رح برجع بكرر، وهذا الموضوع اتفقنا عليه، اللي عم نعمله جوا لنحمي حقوق المودعين، واللي بيقول عكس ذلك بعدنا بالمادة 3. خلي يتفضل يعدل المادة اللي بيلاقي فيها ضرب بحقوق المودعين. بعض الزملاء ببداية الجلسة عم بيقولوا كانوا أنه أنا قلت في بعض الزملاء النواب عدد لا يستهان به، رح كررها اليوم، بارح قلتها بدردشة رح كرر لكم إياها اليوم، ضد إقرار قانون الكابيتال كنترول، وطلبوا إحالة القانون الكابيتال كنترول بأكثر من جلسة، إعادته إلى الحكومة، وطلبوا التصويت على ذلك لإعادته إلى الحكومة. وفي فريق تاني من الزملاء النواب بيعتبر أنه ما بقى في لزوم لكابيتال كنترول، كان لازم ينعمل من 3 سنين، وعبروا عن رأيهم. وفي طرف آخر من الزملاء النواب يمكن هيدا امبارح ما قلته، البعض عم بيطالب أنه اليوم وضحوا، وأنا منهم بهذا الفريق، أنه لا نحن بدنا كابيتال كنترول ولكن بدنا نعدل بالمواد وعم نشتغل على تعديلاته.
النائب جورج عدوان شدد على أنه لا يمكن ضمان الودائع من دون البحث في خطة التوازن المالي ومشروع إعادة هيكلة المصارف.
وقت اللي نسمع نائب رئيس الحكومة يجي بيقول شطبنا أو بدنا نشطب 60 مليار، وهي فعلا الخطة الموزعة فيها شطب لمبلغ حوالي 60 مليار، نحن ولا ممكن نمشي إلا ما نأمن كيف بدنا نأمن استرداد الودائع. من هالمنطلق جينا قلنا قانون الكابيتال كنترول ندخل بتفاصيله لنضمن ضمن خطة شاملة فيها إعادة الهيكلة، فيها التوازن المالي، وفيها الكابيتال كنترول، نضمن أموال المودعين، نمنع أنه يصير في تصرف بالأموال المتبقية بشكل استنسابي، بس هذا الشيء بيتطلب أنه يكونوا كلهم سوا.
أشارت معلومات صحفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يدرس جديا إمكانيات عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وذلك لطرح ومعالجة الملفات الحياتية الملحة وعلى رأسها ملف المستشفيات. وتشير المعلومات أيضا أن ميقاتي سيضع كل الوزراء أمام مسؤولياتهم بالحضور إلى الجلسة لعرض ملفات وزاراتهم ومعالجتها، وأي وزير سيتغيب عن الجلسة لن تعالج ملفات وزارته. حذر اتحاد النقل الجوي في لبنان وزير المالية من قراره الجائر بتحصيل ضريبة على الجزء الذي يتقاضاه الموظفون بالدولار وبمفعول رجعي، واعتبروا في بيان القرار بمثابة إتاوة وجزية، مطالبين بالتراجع عنه، مهددين بإغلاق المطار أسوة بموظفي الدولة والقضاة. إلى ذلك أعلنت نقابة مستخدمي وعمال الطيران التزامها بيان اتحاد نقابات النقل الجوي، وأعلنت مواكبته بحركته المطلبية بما فيها الذهاب للأضراب المفتوح. عشية رفع الدولار الجمركي إلى 15,000 ليرة، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه متخطيا عتبة 41,000 ليرة، ومسجلا منذ قليل 41,100 ليرة. وفي حديث لإذاعة الشرق لفت الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أنه نتيجة غياب المراقبة سترتفع كل أسعار السلع والبضائع حتى تلك غير المشمولة بالدولار الجمركي.
ربطة الخبز بتلفيها بكيس نايلون، هذا كيس النايلون رح يرتفع سعره إجباري، عرفتي كيف؟ وبالتالي رح ترتفع السعر. المحروقات مع كمان المحروقات رح ترتفع، وهذه الكلفة رح ترتفع. منه دقيق لما بيقولوا انه ما رح ترتفع. اليوم التجار بحد ذاتهم هني مربوكين لانه مش عارفين حالهم، كانوا طمعانين انه بالطعن اللي اتخدم فيه النواب كرمال ضد الموازنة لابطال الموازنة انه هذا بيوقف الدولار الجمركي، ولكن للأسف يعني طلعت صلتهم فاضي من ناحية انه الدولار الجمركي والدولار التيفيآت طلعوا بقرار من وزير المال يلي اخذ الصلاحية من الحكومة، يلي الحكومة وبحسب موازنة العام 2019 أخذت صلاحيات تشريعية من المجلس النيابي على مدة 5 سنين، وبالتالي حتى لو تم إبطال هذه الموازنة بالكامل الدولار الجمركي ودولار التبعاء رح يضلون ماشيين.
كشفت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر إلى حين انتهاء التحقيق، كما أصدرت 4 مذكرات توقيف وجهية بحق 4 لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت. قضائيا أيضا تكشفت ملابسات جريمة مقتل الفتى المغدور إلي ميشيل متى في بلدة عقطانيت في قضاء صيدا والتي حصلت قبل نحو أسبوع، وبنتيجة تحقيقات النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب أوقف نائبها العام القاضي رهيف رمضان 3 أشخاص من بينهم المدعو نصيف ميم على خلفية هذه الجريمة، وتبين أن القاتلين وهما حسين عين وأحمد عين وهما سوريان قد اعترفا أنهما أقدما عن سابق تصور وتصميم على قتل الفتى متى ورميه من الطابق الأول، لأنه شهد على قيامهما بسرقة جراج خردة يقع في محل تحت منزل المغدور. تناولت الجبهة السيادية من أجل لبنان في مؤتمر صحفي موضوع الطعون الانتخابية وحذرت من تدخل قوى السلطة في عمل المجلس الدستوري.
كما تحذر من مغبة اتخاذ قرارات قضائية لتغيير توازنات في المجلس النيابي وهي تعلن استنفارها القانوني والسياسي والإعلامي لمواجهة ما يمكن أن يصدر من أحكام غير مرتكزة على مستندات قانونية بالغة ولم تكن وسيلة سلمية في الداخل وفي الخارج لرفع أي ظلم ناتج عن تعسف باستعمال السلطات الدستورية.
تفقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران كلية العلوم في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدث في الجامعة اللبنانية، حيث انطلق التدريس الحضوري، كما زار مبنى سكن الطلاب وأشار الحلبي إلى الحالة المزرية التي وصل إليها هذا المبنى.
حزنت عندما أجريت جولة في بعض أقسام وأبنية هذه الجامعة وبصورة خاصة الفوييه كيف الحالة اللي آلت إليه بعد هذا الإهمال عدة سنوات، بقول أنه عار أن تبقى أبنية الجامعة على الحالة اللي شفتها فيها اليوم. علينا أن نتكاتف كمجلس نيابي وكحكومة وكإدارة الجامعة ورئيسها أنه نلاقي حلول مالية سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبنية هذه الجامعة.
استفاقت صباح اليوم مناطق جوني غزير وكفر حباب على مشهد الأضرار الكارثي التي خلفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حصلت بالأمس. في هذا السياق غرد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر تويتر كاتبا: طوال الليلة الماضية عملت ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على رفع الأتربة والحصى والأوساخ التي جرفتها معها السيول المتدفقة من الأعالي إلى الأوتوستراد فضلا عن تعزيلها من مجاري التصريف منعا لانسدادها، وجدد حمية الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش عن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وعين خليفة له وفق تسجيل صوتي للمتحدث باسم التنظيم. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن، وذكر الإعلام الفرنسي أن زيارة ماكرون التي تستغرق 3 أيام إلى الولايات المتحدة تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الضربات الروسية على البنى التحتية في أوكرانيا بالهمجية والبربرية، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بوخارست إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز نيرانه وغضبه على السكان المدنيين في أوكرانيا حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة، كما اعتبر أن تلك الاستراتيجية الجديدة لبوتين لم ولن تنجح. من جهته جدد كوليبا المطالبة بصواريخ باتريوت لحماية البنية التحتية المدنية، لافتا إلى أن كييف تبحث مع ألمانيا سبل تزويدها بتلك المنظومة الصاروخية. إلى ذلك اعتبر أنه من المفروض أن تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي لطالما أكدت موسكو سابقا أنه خط أحمر بالنسبة لها ولأمنها. أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة في انفجار داخل السفارة فيما كانت تتعامل مع رسالة وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وقال المصدر فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. بعد الاحتفالات التي عمت عددا من المدن في إيران احتفالا بخسارة منتخب كرة القدم أمام المنتخب الأمريكي في مباراة كأس العالم، ضربت القوات الأمنية بيد من حديد. فقد أكدت مصادر مقربة من عائلة مهران السماك أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما قتل بالأمس برصاصة مباشرة في رأسه، كما أشارت إلى أن قوات الأمن أطلقت النار بينما كان السماك وخطيبته يطلقان بوق السيارة فرحا بخسارة المنتخب. أتى ذلك بعدما أطلق العديد من الإيرانيين بالأمس الألعاب النارية لا سيما في المناطق الكردية فرحا بخسارة المنتخب الذي تحولت النظرة إليه من متعاطفة إلى غاضبة بسبب تحول مواقفه أيضا من الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني. على صعيد آخر، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن القضاء الإيراني حكم بإعدام 4 أشخاص بزعم تعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات خطف، وأضاف بين 5 و10 سنوات صدرت بحق 3 آخرين بزعم ارتكاب جرائم مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي والمساعدة في عمليات خطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. في الخبر الأخير، توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية عن 96 عاما، وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أمان وقاد الصين لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.